أفا حتى غدا الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الطويل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي ابتدأه بذكر سؤال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا، ما زلنا فيه، وقد افتتحته في الحلقة قبل الماضية، وما زلت أواصل الحديث فيه، وهو طويل غير أنه نافع وجميل ومفيد. وفي اللقاء الماضي الذي انتهيت منه بفضل الله عز وجل، وقفت عند قول الرجل الذي يعني خرج من النار وهو مقبل بوجهه عليها، ثم سأل ربه أن يصرف وجهه عن النار، فأخذ الله عليه العود والمواثيق وألا يسأل شيئا سوى ذلك، وصرف الله وجهه عن النار. فلما رأى الجنة صبر شيئا، ثم سأل ربه سبحانه وتعالى أن يقدمه الله عز وجل إلى باب الجنة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبل على باب الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. هذا الرجل لما يقرب من الجنة ويقبل على باب الجنة يرى ما فيها من النعيم، ويحاول جاهدا أن يفي بعهده ووعده مع ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: سكت ما شاء الله أن يسكت. بعد ذلك يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ يعني أنك كثير الغدر والخيانة، كثير نكس العهد والمواثيق. وده بيننا يا إخواني، نحن نصحح ونعالج أنفسنا اليوم ونحن في هذه الدنيا، فلا يكون عندنا أي لون من ألوان الغدر أو الخيانة أو الأعمال القبيحة التي يفعلها بعض الناس مع بعض. وتأمل قول يعني النبي عليه الصلاة في هذا الرجل، ما يذكره نبي السلام عن الرب الكريم في قوله للرجل: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ يعني هذه العبارة أو الجزئية من الكلام تبين أن ابن آدم كثير كثير الغدر والخيانة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يطلب من ربي قدمني إلى باب الجنة، فإذا يعني رأى الجنة انفهقت له الجنة، يعني انفتحت له، انزاحت له الستائر اللي هي كانت حاجز بينه وبين الجنة التي تحجبه عن الجنة، فيرى ما فيها من الحبرة والسرور، يعني يرى أنواع النعيم، وهو نعيم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنواع من النعيم، من اللباس والمأكول والمشروب والمطعوم. فالخير كله يا إخواني، كل ما يتخيله الإنسان من نعيم تحبه النفس وتشتهيه هو في جنة الخلد، في جنة النعيم التي أعدها رب العالمين لعباده. الرجل ده لما تنزح له الستائر ويرى كده، فيطلب من ربه يدخل الجنة، ويقول لربه: لا أكون أشقى خلقك، لأنه يشاهد أهل الجنة يتنعمون بألوان النعيم. لما يشاهدهم يظن أنه أشقى الناس، والأمر ليس كذلك. أمال المخلدين في النار ماذا سيكونون؟ فهو ليس بأشقى الناس بحال من الأحوال. فلما يقول هذا العبد لربه لا أكون أشقى خلقك، الناس يقول حتى يضحك الله منه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه الرجل يأخذ عليه العهد والمواثيق ولا يصبر، خاصة عندما يرى يعني ويشاهد النعيم المقيم الذي يتنعم فيه أهل الجنان. فلما يطلب الرب ذلك فالرب العالمين سبحانه وتعالى يضحك، وهكذا يخبر النبي عليه السلام ضحكا يليق بجلال الله وكماله، لا نعرفه ولا نعرف حقيقته ولا كنا ولا كيفيته. قال فإذا ضحك من قال الله عز وجل له ادخل الجنة. إذا ضحك الله عز وجل من قال الرب الكريم ادخل الجنة. هذا أمر من الله يسمح له بأن يدخل إيه الجنة. أعتقد يعني هذا الرجل بعد ما يكون في النار ثم يخرج منها ويكون وجهه قبل النار ويلحفه شدتها وحرها وسمومها، ثم يطلب من ربي أن يصرف الله وجهه عن النار فيصرف وجهه عن النار فيبقى إلى الجنة، ثم يطلب من ربي أن يدنيه من نار جهنم فلما من الجنة، فلما يقرب من الجنة يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدخلها فتنزاح الستائر فيدخله رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، فإذا دخلها قال الله له تمنى. ما أحلم الله عز وجل وأرحمه بعباده، ربي غفور رحيم. شوف الكرم والفضل يعطيه رب العباد سبحانه وتعالى لعباده للمؤمنين الموحدين بعد ما كان في النار. ربنا هو الذي يتفضل عليه ويأمر الملائكة أن يخرجوه من النار ويستمر، وربنا يأخذ العهود والمواثيق إلى أن يدخل الجنة، يستمر في الطلب إلى أن يدخل الجنة. مش بس يدخل الجنة فقط، ده بعد ما يدخل الجنة الله سبحانه جل في علاه هو الذي يقول له تمنى، يعني اطلب، اطلب ما تتمناه. أنت الآن في داخل الجنة، اسأل الله عز وجل ما تريد. فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى. السؤال ما يتوقع حصوله، فهذا الرجل بيسأل الله عز وجل ما يتمناه، ما يسأل رب العباد ما يتوقع أن يكون له، يظل يسأل ويطلب. ولكن رحمة الله تدى داركه، رب العالمين يقول له اسأل وتمنى. هذا الرجل في هذا الموقف قد تغيب عنه أشياء، لماذا؟ لأنه كان في نار جهنم والآن يعني انبهر بهذا النعيم فيغيب عنه أشياء، يتمنى ويسأل ويطلب أشياء، ولكن الله عز وجل يذكره بأشياء أخرى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا يقول، يقول حتى إن الله لا يذكره، يقول كذا وكذا، يعني أن الله عز وجل يقول له اسأل كذا وكذا من الأشياء التي لا تخطر على ذهن الإنسان في هذا الوقت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له، لهذا الرجل بقى يعني هو طلب وسأل ما يتمناه وما يرغب في حصوله، ورب العباد فتح عليه بأكثر، يقول له اطلب يا عبد كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني وانتهى قال الله له ذلك لك ومثله معه. ده أبو هريرة بيروي هذا الكلام ويذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد من أصحابه سألوها النار ربنا يوم القيامة فأخبرهم بالرؤية ثم ساق الحديث، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جالس يستمع لأبي هريرة وهو يذكر هذا الحديث، وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة يسوق الحديث وأبو سعيد جالس إيه يسمع. فلما قال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لك ومثله معه، قال له أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، يعني أن الله تعالى يعطي هذا الرجل كل ما سأل وما تمنى، وأبو هريرة قال مثله معه، أبو سعيد يقول له لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة أمثاله معه. فيقول أبو هريرة لأبي سعيد رضي الله عنه، شو الأدب كمان والتناول من الصحابة، دول أخلاق رفيعة عالية جدا، مش يقول له لا أنت مخطئ وأنت غلطان وأنت فيك، لا، أبو هريرة يقول إيش، ما حفظت إلا قوله، يعني أنا يا أبا سعيد ما حفظت من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذلك له ومثل ذلك لك ومثله معه. فيقول أبو سعيد لأبي هريرة رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدث أصحابه بهذا الحديث أكثر من مرة، وأبو هريرة سمع رواية فذكرها بحفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمع رواية أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان روى ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا منافاة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الكلام في أكثر من موطن ويكرره كما ورد عنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا، وكان يسأل أكثر من مرة فيجيب في كل مرة بحسب ما وحي الله تبارك وتعالى إليه. فلا حرج أن أبا هريرة رضي الله عنه يسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يسمع شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يروي ما حفظ من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام جميل، ويدلك على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحفظون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويرونه، ولا يكذب بعضهم بعضا، بعكس الناس اليوم يكذب بعضهم بعضا ويردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يعني أبو هريرة يقول لأبي سعيد لما قال له لا ده عشرة أمثال، يقول له هذا ما حفظته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبو سعيد يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعشرة أمثاله معه، ويتلقون الأمر بصدر رحب، وها نحن ندرس ذلك ونقرره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال ذلك، ولا منافاة في هذا أبدا. مرة قال ذلك وأوحى الله إليه بعد ذلك أن له عشرة أمثاله، وفضل رب العالمين واسع وعظيم، ولا تعارض بين الأمرين، فكل واحد منهم روى أو ذكر ما سمعه من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة أنتقل إلى الحديث الذي بعد هذا، هو طويل، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ويعني مطلعه وشيء من ألفاظه وردت في الحديث السابق، ولذلك أنا سأكتفي وأكتفئ بما ورد، وأذكر فقط بعض الإضافات في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله تعالى عنه بيذكر فيه ما في حديث أبي هريرة في أوله، أن بعض الصحابة جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. هذا يدل على إثبات الرؤية، أيضا رؤية المؤمنين ربهم في الدار الأخرة. والحديث طويل، ولكن في بعض الفوائد والإضافات عن الحديث السابق، وأنا أشرت إلى ذلك في الحديث السابق. من أي قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لا شوكة عفيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها. دي من فوائد هذا الحديث بقى اللي أنا أشرت إليه في الحلقة الماضية، وأنا أشرح الحديث السابق. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار جل جلاله: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. هذا في الحقيقة يعني جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا الموطن. ده يعد فيه تفصيل وتوضيح نسبيا لحديث أبي هريرة السابق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت سابقا كان يتكلم في أكثر من موطن صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يذكر بعض الزيادات التي قد يحتاجها الناس على حسب من يتحدث إليهم ويخاطبهم صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أيضا حديث أبي سعيد حديث عظيم جدا فيه تفصيل وتوضيح، وأنا أردت أن أنا أضيفه إلى الحديث السابق لأنه أولا أورده الإمام البخاري في صحيحه، ونحن نشرح هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، ولكني فقط اجتزأت أو اكتفيت بما فيه إضافة تنفع المشاهد الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة. المضحضة يعني الشيء الذي لا تستمسك فيه الأقدام، يعني لا يستطيع أن يقف عليه بسهولة، ولكن إذا وقف عليه سرعان ما تزحلقت قدماه. ومزلة دي صفة لمضحضة، يعني أن القدم إذا وطئ عليها وضع الإنسان قدمه عليها لا يثبت، لا يثبت، زي مثلا ما يكون ماء عليه صابون والإنسان يقف عليه ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليه خطاطيف. بيصف الجسر ده بأنه عليه خطاطيف. الخطاطيف زي الكلاليب اللي سبق ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي الحديدة المعقوفة المحددة، تخطف هذه الحديدة من أراد الله تبارك وتعالى أن تخطفه. ثم يذكر بقى النبي عليه الصلاة والسلام، وده قد أشرت إليه أنه سيأتي في الحديث السابق، حالة الناس في مرورهم على الصراط وأنهم يتفاوتون في ذلك بقدر الأعمال. شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه في الناس اللي هم يمرون على الصراط، قال: المؤمن عليه يمر عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، يعني بيختلفون فيه بقدر أعمالهم وإيمانهم، لأن في بعض الناس إيمانهم كامل وبعض الناس إيمانهم ناقص، وذلك بحسب الإيه؟ بحسب العمل. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه، قال: فناج مسلم. بعد ما ذكر رأى أحوال الناس يمر على الصلاة، بعض الناس تمر يعني كالبرق وكالريح من السرعة، وبعض الناس كأجاود يعني الخيل الجيدة اللي هي بتدخل منافسات ومسابقات، والركاب يعني اللي بيمشي على جد حاله، وذلك بسبب ايه؟ تفاوت الناس في الأعمال. سنعرف بعد ذلك أيضا إن شاء الله تعالى حالة بقى الناس الذين يعني ينالون قسطا من العذاب أو يسقطون في نار جهنم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى آله وبعد. إخواني الكرام، وقفت قبل الفاصل عند حالة مرور أهل الإيمان على الصراط وتفاوتهم في السرعة فيه، ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بفصل بقى: فناج مسلم، يعني نجا، لأني الصراط كما قلت في اللقاء الماضي أو في الحلقة قبل الماضية جسر ممدود على متن جهنم، فلما يمر عليه أهل الإيمان الكامل بسرعة شديدة دول يعني يسلمون من أي أذى. قال فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فناج مسلم وناج مخدوش. الناجي أولا المسلم ده سليم من الأذى على حسب السرعة بتاعته. المخدوش يعني اللي أصابه جرح خفيف. والثالث قال والمكدوس في النار يعني ملقا فيها بشدة وبقوة. والرابع قال منهم الذي يسحب على الصراط سحبا قد عجزت أعماله عن حمله. هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. ده من كرم الله وفضله على عباده إنه هو يوجه أهل الإيمان الذين نجوا وسلموا ودخلوا الجنان يوجههم إلى إيه؟ إلى أن يناشدوا الله عز وجل في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا، الذين كان عندهم إيمان عندهم توحيد هم. ولذلك سيأتي الحديث ماذا يقولون هؤلاء الذين سلموا من نار جهنم؟ يقولون لربهم ورب العباد هو الذي يوجههم لذلك، يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم ما لنا لا نراهم. أهل النعيم أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من هؤلاء ممن يمرون سالمين على الصراط ويدخلون في أعالي الجنان. ولما يدخل هؤلاء القوم إلى الجنة بهذه الطريقة والصورة يتذكرون بها إخوانهم اللي سبق أن ذكرت أنهم يدخلون النار بقبيح أفعالهم مع إيمانهم وتوحيدهم لربهم، ولكن عندهم معاصي. فرب العباد يوجه بقى للإيمان الكامل الذين نجوا وسلموا وهم يمرون على الصراط، يوجههم إلى أن يسألوا الله ذلك. يسأل الله إيه؟ يسألونه عن إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون ويعملون أعمال صالحة. ولذلك يا إخواني نقول لكل مسلم كن مع عباد الله الصالحين، كن مع المصلين الصائمين القائمين القانتين. هؤلاء هم الذين ينفعوك في الدنيا بالتذكرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يسألون عنك إن تخلفت عنهم يوم القيامة. أهل المسجد اللي يصلون بعضهم مع بعض يحبوا بعضهم بعضا، ولما واحد يغيب عن أعينهم يوم القيامة سيسألون الله عز وجل فيشفعهم الله فيه. ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، نعوذ بالله من ذلك، وإلى أنصاف ساقيه، نعوذ بالله من ذلك. فيخرجون من عرفوا من هؤلاء الناس اللي هم يعني بعضهم وصلت النار إلى نصف ساقه، يخرجون من عرفوا، يعرفونهم أيضا بأثر السجود. بعض الناس قد يقول كما أشرت، طيب أهل الإيمان لما يدخلوا النار عشان يخرجوا إخوانهم، يخرجون إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون، هل سيحترقون؟ نقول لا، وربي على كل شيء قدير، لأن أهل الجنة وهم يشفعون في إخوانهم المؤمنين. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بإنكار الشفاعة وأن من دخل النار لا يخرج منها، هذا قول باطل قاله الخوارج وبعض الناس إلى يومنا هذا متأثرين أيضا به، وهذا الحديث يرد عليهم. يخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول الله لهم مرة أخرى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول الله لهم، شوف فضل ربنا وكرمه، اذهبوا أقل من ذلك كمان، يعني من في قلبه أقل من نصف مثقال من ذرة من إيمان، يقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد رضي الله عنه فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. وهؤلاء معهم حسنة التوحيد. يا إخواني فضل التوحيد عظيم. لا يعني يظن بعض الناس أننا نتكلم عن التوحيد لأنه أمر ثانوي في حياة المسلم. النجاة تكون بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يعني أبو سعيد يقول هذا ويقرأ هذه الآية، وأنا أود يعني أن يعني نمشي معكم شيئا ما حتى ننهي هذا الحديث. فيخرجون أهل الإيمان يخرجون هؤلاء الناس، والله عز وجل يحرم صورهم على النار، يعني آثار السجود على النار. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. هذا صريح في أن هؤلاء الأقسام الثلاثة يشفعون. ولكن يجب أن نعلم يا إخواني أن الشفاعة ملك لله تعالى وحده، الشفاعة لا يملكها سوى رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع وأن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. هذه شروط في الشفاعة، وأن يكون من أهل التوحيد. ورب العباد سبحانه وتعالى لذلك يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال أهل العلم: العهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، كونوا على التوحيد، عليكم بلا إله إلا الله، والزموا لا إله إلا الله، وفهموا معنى لا إله إلا الله، وموتوا على كلمة لا إله إلا الله، على كلمة التوحيد، هي النجاة لكل مؤمن ومؤمنة. في الحديث السابق في حديث أبي هريرة إن هم يخرجون من النار من كان يشهد أن لا إله إلا الله. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر في إن الله عز وجل يأمر الملائكة والأنبياء وأهل الإيمان أن يشفعوا في من؟ في إخوانهم المؤمنين. يأذن رب العالمين في من يرضى الله عنه. والله لا يرضى عن مشرك إيه؟ والله لا يرضى عن مشرك أبدا. الآيات لنا سبق أن ذكرتها في إن الشفاعة لا تكون بإذن إلا بإذن الله عز وجل ورضاه في من تقع عليه الشفاعة، كل هذه الآيات تدل على أهمية التوحيد وأن الشفاعة لا تكون لمشرك أبدا، لا تكون لمشرك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذن، يعني بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر بأن النبيون يشفعون والملائكة يشفعون وأهل الإيمان هنا يشفعون. ثم يقول الله عز وجل: شفع هؤلاء وبقيت شفاعة رب العالمين سبحانه. قال: فيقبض قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا من الأعمال التي يفعلها رب العباد، ونحن لا نعرف كيفية وكنها ذلك، ولكن فيه إثبات القبض لله، ومن لوازمه إثبات اليد لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه كما يليق بجلال الله وكماله. لأن آيات القرآنية تدل على هذا، الحديث النبوي تدل على هذا، ونحن نؤمن ونسلم ونصدق بما قال الله وبما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلال الله وكماله. هذا كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أذكره إيمانا وتسليما وتصديقا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعد الشفاعة لتقع من الملائكة ومن الأنبياء ومن أهل الإيمان، يقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا. سبق قلنا امتحشوا يعني احترقوا، وفي رواية صحيح مسلم: قد عادوا حمما يعني فحما. يخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا المقطع استدل أهل السنة على أهمية التوحيد، وأن أهل التوحيد يموتون فيها لأنهم احترقوا. وده من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى بأهل لا إله إلا الله، بخلاف الكفار في نار جهنم يطلبون أن يموتوا فلا يأتي عليهم موت ولا وفاة. لماذا؟ لينالوا العذاب. أما هؤلاء، أما من دخل النار بذنبه من أهل الكبائر وهم من أهل التوحيد، على الراجح أنهم يموتون بدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم صاروا حمما يعني فحما. وفي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما أهل النار، وهذا في صحيح مسلم، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم. هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الراجح الذي رجحه أهل العلم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله ورسالة اسمها التخويف من النار ذكر ذلك، وقال بأن من يدخل النار من أهل الإيمان والتوحيد يموت فيها، يعذب، ف ثم يموت فيها ثم يحييه الله عز وجل ويخرج منها. وهذا أيضا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى بناء على الحديث السابق. يخرجهم الله عز وجل ثم يضعهم في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. المراد بذلك نبات لحومهم، وهذا هو المقصود، نبات اللحوم ونبات العظام التي احترقت في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد وضحت قبل ذلك المراد بالحبة والمراد بحميل السيل. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، متأملوا فضل الله عز وجل، هؤلاء الناس الذين صاروا حمما، يعني فحما، فحم أسود قاتم السواد، ولما رب العباد يقبض قبضة من أهل النار ويخرجهم بفضله وكرمه ومنه سبحانه جل في علاه ويضعه في نهر الحياة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعد هذا يخرجون من نهر الحياة، قال فيخرجون كأنهم اللؤلؤ في الصفاء والنقاء والبياض والجمال، بعدما كانوا حمما، بعدما كانوا فحما ووضعوا في نهر الحياة يخرجون كأنهم كأنهم اللؤلؤ. ثم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيجعل الله عز وجل في رقابهم الخواتيم، هذه الخواتيم في رقابهم يكتب فيها عتقاء الرحمن من النار، عتقاء الرحمن من النار. قول النبي عليه الصلاة والسلام يجعل في رقابهم الخواتيم، ثم يقول فيدخلهم الله الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله عز وجل الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني أنهم لم يعملوا أعمالا صالحة ولكن معهم أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على رأس الأعمال الصالحة. ولذلك الكرماني ماذا يقول؟ يقول ليس معهم إلا مجرد الإيمان دون أمر زائد عليهم من الأعمال والخيرات، يعني معهم أصل الإيمان والتوحيد. ولا شك أن ده يدل على أن أصل الإيمان في القلب والعمل والجوارح أمر لابد منه، تظهر على أثر الإنسان، والقلب أيضا له عمل، فهناك في عمل القلب، الرجاء، الخوف، الإنابة، كل ذلك يعني فيه ما فيه من الأعمال الصالحة التي يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ونعلم من ذلك أيضا أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين تكون في من كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه. ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يحد أو يبين ويحدد للملائكة والأنبياء وللمؤمنين وللشهداء، هؤلاء يشفعون، رب العباد هو الذي يحدد لهم الناس الذين يشفعون فيهم، كما سبق أن قلت بأنه لا بد من إذن الله عز وجل في الشفاعة. ورب العالمين سبحانه وتعالى برحمته ومنه وكرمه وفضله يقبض قبضة من النار فيخرجهم منها فيدخلهم الجنة، ويقال لهم ويضع في أعناقهم الخواتيم يكتب عليها هؤلاء عتقاء الرحمن. ما أكرم الله عز وجل. أنا أتذكر وأذكر لكم الآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا أيها الناس، يا بني آدم، ارجعوا إلى الله عز وجل، آمنوا وصدقوا. مجرد الإيمان بالله عز وجل ينفعك يا عبد الله يوم القيامة. تؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه الإله المعبود، الملك الحق المبين، المتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه. تشهد وتعلن ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. أما أن يلقى العبد ربه وقد كفر به ولم يؤمن بنبيه عليه الصلاة والسلام، هذا ليس له من الحسنى شيء بحال. لابد أن يكون العبد عنده شيء من الإحسان من العمل، وعلى الأقل كلمة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. عتقاء الرحمن في الجنة، خلاص أصبحوا مع عامة المؤمنين في الجنة يتمتعون، ورب العالمين أيضا يقول لهم كما يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، يقول لكم لكم ما رأيتم ومثله معه، لكم ما رأيتم، يعني ما رأيتم في الجنة. ومثله معه. هذا أمر عظيم، هذا خطب في الحقيقة عندما يحدثنا عنه الإسلام جلل، يجب أن نقف عنده ونتأمل لنعرف بعض الأمور المهمة جدا. أهمية التوحيد والإيمان بالله عز وجل، أهمية التصديق برسول الله عليه الصلاة والسلام، أهمية أن يكون عند الإنسان يعني ما يتطلع به إلى ربه ومولاه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يمكنه أن يتقرب به، إسلام الوجه لله، إخلاص الدين لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. في هذا كله رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويحكمون عليهم بالخلود وفي النيران وأنهم مع الكافرين، وهذا قول باطل، هذا لم يعني ليس من الأقوال القريبة من الصحة بمكان، وإن حاول أن يزخرف له الناس اليوم وقبل اليوم. فهذه الأحاديث وهذه الأقوال الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما يفعله رب العالمين سبحانه ترد على هؤلاء القوم، ظهر بهذا غاية الظهور لكل عاقل من هذه الأحاديث إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن الله يتفضل على خلقه فيخرج من آمن به وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم يخرجه من النار بعد أن صار فحما، وده يدفعنا إلى أن احنا ندرك أن الله غفور رحيم ونتطلع إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نصدق ما وردنا عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، بقي تحت هذا الباب أحاديث كنت أود في هذا اللقاء أن أنتهي منها، ولكن بقيت بقية هي دلالات على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. وهذه الأحاديث العظيمة التي نذكرها نتعلم منها أيضا شيئا من الإيمان الذي به يعني تقر أعيننا ونتطلع إلى مغفرة ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نتعلم شيئا من الإيمان من الرقة من خلال الخطابات التي أو الكلام الذي يدور بين أهل الإيمان بين أهل الجنان وبين من يعذبون في النار بقدر ذنوبهم وأعمالهم. نتطلع إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كل هذه فوائد نستنبطها ونستفيدها من هذه الأحاديث. آمل إن شاء الله تبارك وتعالى نحن نقرأ الأحاديث الواردة إن شاء الله تعالى ونأخذ منها يعني بصورة سريعة ما يستفاد من الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، لأني أيضا إن شاء الله تعالى أرجو أن أوفق في أن أرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم